أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد أن نقل المصنف رواية الاحتجاج علق على آخر فقرة فيها وهي قوله فهي بمنزلة العبيد المأمورين المنهيين. قال أنه لا يتوهم بأن المقصود من ذلك هو أنهم أمروا بتدبير الشؤون وتدبير العالم، وإلا هذا يكون منافي لما نفعه صدر الرواية، لأن صدر الرواية نفع تدبير الأفلاك. فإذا فرضنا أنهم مأمورين ومنهيين بالتدبير يكون هناك تهافت بين صدر الرواية وذيل الرواية. بل المقصود يقول المصنف أنهم مأمورين ومنهيين بحركاتهم، يعني حركاتهم حركات قدرية، واضح، وليس هناك تدبير من قبلهم، وإنما أمروا بالحركة الخاصة ونهوا عن حركة خاصة. فحركاتهم حينئذ تكون قسرية باعتبار الأمر والنهي، فهم مأمورون ومنهيون في حركاتهم، لأنهم مأمورون ومنهيون بتدبير الشؤون في هذا العالم. ثم يعطف على ذلك، هذا الذي يريد أن يقول المصنف، ونجي العبارة. ثم قال وإن لكل نجم منها موكل مدبر فهي بمنزلة العبيد المأمورين المنهيين. فلو كانت قديمة أزل إلى آخره، والظاهر أن قوله بمنزلة العبيد المأمورين المنهيين يعني في حركاتهم أمروا بالحركة المعينة، لا أنهم مأمورون بتدبير العالم بحركاتهم. فهي هذا عطف على المنفي، يصير واضح مو على النفي. فهي مدبرة باختيارها المنبعث عن أمر الله تعالى، هذا في ضمن المنفي، ضمن الذي تدخل عليه أداة النفي، يعني هم ليسوا كذلك باختيارها، بل ظهر أن العبارة صحيحة باختيارها. آخر ما ذكر ملك، فهي مدبرة، ماكو مدبرة، ماكو تحريك، لا تجديد على الشفر، لا ماكو فتح، طبعا نسأل طبعا استغلت حركة على التجديد هذا. فهي مدبرة باختيارها المنبعث عن أمر الله، هذا من ضمن المنفي، هذا فهي الفاء عطف على المنفي مو على النافي. أها، والظاهر أن النص الصحيح الموجودة في التعاليق باختيارها، حينئذ لا يكون عطف على المنفي. واضح العبارة صارت؟ فهي مدبرة، هذا عطف على المنفي، هذا عطف على لا، لا أنهم، لاحظوا، لا أنهم مأمورون بتدبير العالم بحركاتهم بحيث تكون مدبرة باختيارها المنبعث من أمر الله، لا ليس هذا المراد، وإنما المراد ماذا؟ أنهم مأمورون منهيون بحركاتهم حتى لا يقع تهافت بين صدر الرواية وذيل الرواية. نعم، ذكر المحدث الكاشاني في الوافي في توجيه البداء كلاما ربما يظهر منه مخالفة المشهور. شنو قلنا؟ المشهور ذهب إلى أنها ليست مدبرة، أنها ليست مدبرة لهذا العالم. يظهر منه مخالفة المشهور حيث قال أعلم أن القوى المنطبعة الفلكية لم تحط بتفاصيل ما سيقع من الأمور دفعة واحدة، دفعة واحدة هي غير محيطة بتفاصيل ما يقع من الأمور، لعدم تناهي تلك الأمور، لأن تلك الأمور ليست متناهية لا نهاية لها، فهي لا تحيط بها دفعة واحدة، بل إنما تنقش فيها الحوادث شيئا فشيئا. فإن ما يحدث في عالم الكون والفساد، هذا الشاهد، فإن ما يحدث في عالم الكون والفساد إنما هو من لوازم حركات الأفلاك ونتائج بركاتها، فهي تعلم أنه كلما كان كذا كان شنو كذا. انتهى موضع الحاجة. هاي العبارة صريحة في أنه ينسب إليها التدبير، لأنه يقول هي تعلم، فهي حية، فهي مختارة، عالمة. لماذا؟ بأنه كلما كان كذا حصل كذا. غاية الأمر أنها علمها علم تدريجي، لأن الأشياء تنتقص فيها تدريجا، لأنها تعلم بجميع ما سيحدث في العالم دفعة واحدة. وعلى أساس هذا الفرق بين العلم الدفعي والعلم التدريجي، وجه القول بالبداء، ودفع الإشكال المعروف عن ماذا؟ عن البداء. كأنه قال أن الإشكال المعروف على البداء هو أنه قالوا بأن هذا يلزم منه نسبة الجهل إلى المولى سبحانه وتعالى. واضح؟ والمولى يجل عن الجهل. البداء هكذا يصير، بدا له يعني علم بأمر ثم تبين له عدم صحة هذا الأمر، حكم بحكم تبين عدم صحة هذا الحكم وأن الملاك لا يقتضي هذا الحكم مثلا. هذا الإشكال المعروف اللي يتوجه على البداء ليلزم منا نسبة الجهل إلى المولى سبحانه وتعالى. المحدث الكاشاني كأنه حاول أن يدفع هذا الإشكال، فالتزم كأنه هتشيري يقول أن تدبير العالم إنما هو يكون من قبل هذه الأفلاك والقوى المنطبعة الفلكية كما سماها. غاية الأمر أن هذه لا تنطبع، لا تعلم بجميع ما سيحدث دفعة واحدة، وإنما تنتقش فيها صور الحوادث شيئا فشيئا. فإذا انتقشت فيها صورة حادثة، واضح، لكن حادثة أخرى لم تنتقش فيها، من قبيل أن كما إذا فرضنا أن الحادثة الثانية كانت دافعة ومانعة من تأثير الحادثة الأولى في أثرها، من قبيل الصدقة كما يمثلون اللي تدفع البلاء المحتوم، يعني البلاء المقدر الصدقة تدفعه، صلة الرحم تدفع هذا البلاء. انتقتت علمت بالحركة الأولى بالحادثة الأولى، لكنها لم تعلم بالحادثة الثانية، لأن العلم الذي ينتقش فيها علم تدريجي بحسب تعبيره. فحينما تعلم بالحركة الثانية كأنها تعلم بماذا؟ بحدوث الحادثة الفلانية، واضح، لأنها لا تعلم بالحركة الأخرى التي تمنع من تأثير الحركة المعينة في الحادثة الفلانية. فحينئذ يتوهم بماذا؟ بأن هذه الحادثة سوف تحدث جزما، ثم بعد ذلك تحدث الحادثة الثانية فتمنع من تأثير الحركة في تلك الحادثة الأولى، وحينئذ يحصل البداء. البداء يحصل نتيجة العلم التدريجي المنطبع على صور على تلك الأفلاك. هذا العلم التدريجي هو الذي يدفع ماذا؟ يدفع إشكال البداء، حيث أنه لا يلزم منه حينئذ نسبة الجهل للمولى. المولى يعلم بكل الأشياء، لكن الأفلاك ليست عالمة إلا بماذا؟ إلا بحادثة، وجاهلة بالحادثة الأخرى التي تشكل مانع. هذا خلاصة ما يريد يقوله. طبعا هذا الكلام مو محل كلامنا فعلا، وإنما أريد نستشهد بأن المحدث الكاشاني الظاهر أنه يرى أن هذه الأفلاك مدبرة، عالمة، حية، تنطبق عليها الصور الحوادث في هذا العالم، وإن كان هذا الانطباع انطباع تدريجي مو انطباع دفعي، فهو يذهب إلى ذلك. إذا اختيارها مختار حية أصلاً يقول. لاحظوا، يقول وظاهرها، وظاهره يعلق المصنف على كلامه، وظاهره أنها فاعلة بالاختيار لملزومات الحوادث. ملزومات الحوادث عشان الحركات التي تقوم بها التي تعتبر بمثابة الملزوم علما للحوادث، يعني الحوادث لازمة، علما لازم الحوادث لحركات الأفلاك، والأفلاك فاعلة مختارة علما لهذه الملزومات، يعني لهذه الحركات، هي باختيارها تتحرك وبالتالي تكون مؤثرة في ماذا؟ في الحوادث الحاصلة في هذا العالم. وظاهره أنها فاعلة بالاختيار علما فاعلة لملزومات الحوادث. واضح ملزومات الحوادث شنو؟ يعني الحركات التي تقوم بها والتي يلزم منها حصول هذه الحوادث، فالحوادث لازمة وحركات هذه الأفلاك تعتبر ملزومة. فاعلة مختارة بالاختيار لملزومات الحوادث. وبالجملة يقول المصنف فربط فكفر المعتقد بالربط على الوجه الثاني لم يظهر من الأخبار، المحدث الكاشاني التزم به. واضح؟ التدبير، التدبير الآلية الاختيارية كما فسرناها اللي هي القسم الثاني، لم يظهر كفر معتقده، بل يظهر من بعضهم أنه التزم بهذه الآلية الاختيارية. ومخالفته لضرورة الدين لم تثبت أيضا، إذ ليس المراد العلية التامة في المقام، ليس مراد المحدث الكاشاني ولا غيره، وليس المراد في محل كلامنا الذي هو القسم الثاني ماذا؟ العلية التامة، بحيث يستحيل الانفكاك بين الحركة الفلكية وبين الحادثة المعينة. لا نريد ذلك، وإنما نريد أن الحركة المعينة مؤثرة في هذه الحادثة باعتبار القوة التي أودعها الله سبحانه وتعالى في هذه الحركة المعينة بهذا الاعتبار. إذ ليس المراد العلية التامة، كيف وقد حاول المحدث الكاشاني بهذه المقدمات إثبات البدا. المحدث الكاشاني بهذه المقدمات أراد إثبات البدا ودفع الإشكال المعروف المتوجه على البدا، ومن الواضح بأن هذا فرع الالتزام بوجود الصانع وبأنه هو الخالق للأشياء وهو المدبر الحقيقي للأشياء، غاية الأمر بتوصف هذه الحركات الفلكية. إذن هو لا يريد أن يقول أن الحركات الفلكية بمثابة العلة التامة لهذه الحوادث، وإنما يريد أن يثبت هذا القسم الثاني. فإذن هو التزم به، فهذا يكون دليل على أن ما اعتقده ليس كافر. كيف وقد حاول بهذه المقدمات إثبات البدع؟ هذا كل القسم الثاني. القسم الثالث استناد الأفعال إليها كاستناد الإحراق إلى النار، ما نسميه بالآلية، ما سمي بالآلية الاضطرارية، هي آلة آلة تترتب عليها هذه الحوادث، لكنها ليست مختارة، ليست مختارة أصلا، من قبيل تأثير النار في ماذا؟ في الإحراق. فإن النار آلة يترتب عليها في الحقيقة يترتب عليها الإحراق، وإلا الإحراق سببه الحقيقي هو المولى سبحانه وتعالى. كاستناد الإحراق إلى النار وغيرها من وغيرها من العاديات، بمعنى أن الله تعالى أجرى عادته أنها إذا كانت على شكل مخصوص أو وضع مخصوص يفعل ما ينسب شنو إليها على الظاهر. الحركة المخصوصة جرت عادته سبحانه وتعالى أنها إذا حصلت يفعل هذه الحادثة ويفعل هذا الأثر، هذا الأثر الذي نحن بعقولنا القاصرة وبحسب ظواهر الأمور ننسبه علما إلى هذه الحركات الفلكية. لكن هذا معناه مو إنكار الرابط بينهما، أكو رابط بينهما، لكن الرابط ليس بمعنى أنها مؤثرة في هذه الحادثة وأنها علة لهذه الحادثة، لا، الرابط بهذا المعنى، بمعنى أن المولى جرت عادته كلما حصل هذا الشيء تحدث هذه الحادثة، لكن الحادثة الله خلقها، الله أوجدها، واضح؟ لكنها تحدث مقترنة بالحركة الفلانية المعينة، ويكون ربط المسببات بها، ربط المسببات يعني ربط الحوادث بها، كربط مسببات الأدوية والأغذية بها مجازاً، كما نربط مسببات الأدوية بالأدوية، وهذا الربط ربط مجازي، وإنما المولى سبحانه وتعالى هو الذي يشفي وهو الذي يداوي المرض، لكنه جرت العادة في أنه حينما يتناول المريض شيئا معينا الله ينزل الشفاء وينزل الصحة على هذا المريض، باعتبار مجازا باعتبار الربط العادي بينهما، فقد ربط عادي بينهما لا الربط العقل الحقيقي المستلزم لاستحالة الانفكاك بينهما، لا، ما في ربط حقيقي واقع بينهما، وإنما هناك ربط عادي فيما بينهما. فهذا لا يكفر معتقده، لكنه مخطئ، وإن كان أقل خطأ من الأول. احنا اقصرنا سطر سطرين، وظاهر كلمات كثير ممن تقدم كون هذا الاعتقاد كفر على القسم الثالث الربط العادي بينهما، إلا أنه قال شيخنا المتقدم في القواعد الشهيد بعد الوجهين الأولين، يعني الوجه الثاني والوجه الثالث المتقدمين، الأول والثاني المتقدمين، وأما ما يقال من استناد الأفعال إليها كاستناد الإحراق إلى النار وغيرها من العاديات بمعنى أن الله أجرى عادته أنها إذا كانت على شكل مخصوص أو وضع مخصوص يفعل ما ينسب إليها، ويكون ربط المسببات بها كربط المسببات الأدوية والأغذية بها مجازا باعتبار الربط العادي للربط العقل الحقيقي. فهذا يقول الشهيد لا يكفر معتقده، لكنه مخطئ وإن كان أقل خطأ من الأول، لأن وقوع هذه الآثار عندها ليس بدائم ولا أكثر. هذا كلام الشهيد. المصنف يعلق على كلام الشهيد، يقول أن الغرض من التعليل من أنه أقل خطأ هذا القسم الذي ذكره أخيرا أقل خطأ من الأول، أقل خطأ من الأول. ليش؟ لأن وقوع هذه الآثار عندها ليس بدائم ولا بأكثر. يقول أن غرض من هذا التعليل هو إثبات أن الربط العادي الموجود بين النار وبين الإحراق أو الحرارة هذا الخطأ فيه أقل من الخطأ في ماذا؟ في الربط العادي القائم بين الحوادث والحركات الفلكية. والسر هو أن هذا الربط ربط محسوس بين النار وبين الإحراق، بينما الربط بين الحركة الفلكية والحادثة المعينة ليس شيئا محسوسا، أصلا ليس شيئا محسوسا. الإنسان بظواهر حسه يستطيع أن يربط بين الإحراق وبين النار. لماذا؟ لأن هذا الربط ربط أكثري، بل ربط شنو دائم في الحقيقة، مو فقط أكثري. يعني الإنسان بحسب تجاربه يجد أنه كلما وجدت نار وجدت شنو حرارة، فالربط ربط محسوس عن أكثري بل دائم أكثر من كونه أكثري. فحينئذ الخطأ في هذا الشيء في هذا الربط يكون خطأ قليلا. يعني نستطيع في باب النار والإحراق أن نقول بأن الله جرت عادته أنه كلما كانت هناك نار يترتب يخلق شنو حرارة، واضح؟ نستطيع أن نقول ذلك. لكن في باب الحركات الفلكية لا يمكن أن نقول ذلك. لماذا؟ لأن الربط ليس ربط أكثري ولا ربط شنو دائمي. أولا هو ليس ربط محسوس، واضح؟ فإذا لم يكن ربط محسوس هو ليس ربطا أكثريا لعدم تكرر هذه الحوادث مرار كثيرة من قبيل تكرر وجود النار في الخارج وإحساس الإنسان بترتب الحرارة على ماذا؟ على هذه النار، واضح؟ طبعا أن يكون الربط ربط ماذا؟ ربط دائمي، وإنما هو ربط اتفاقي، فلذا يكثر فيه الخطأ، واضح؟ يعني من الممكن أن لا يكون هناك ربط حتى بهذا المعنى بين الحركة الفلكية وبين الحادثة المعينة، واضح؟ وإن كان لا يكفر معتقده لكنه مخطئ يقول، مخطئ يقول. لماذا مخطئ؟ لأنه ليس هناك ربط أكثري ولا ربط دائمي. هذا من جهة. من جهة أخرى بأنه مجرد هذا الربط الظاهري بين الأمرين لا يسوغ لنا أن نقول بأن هذا الأثر ترتب على تلك الحركة، لا يسوغ لنا ذلك. ليش؟ بإمكان العكس يقول المصنف، لأن نقول أن هذه الحادثة هي التي أثرت على تلك الفلك الحركة الفلكية المعينة. هذا أمر يعني احتمال حينما نطرحه ما نقف، لأن القضايا مو أمور محسوسة، واضح؟ واحتمال آخر هو أن كل منهما يكون مستند إلى علة ثالثة، واضح؟ متلازمان يستندان إلى علة ثالثة من دون أن يكون أحدهما مؤثر في ماذا؟ في الآخر، من دون أن يكون أحدهما مترتب على الآخر، وإنما هما متلازمان استندا إلى علة ثالثة من قبيل الحرارة والنور والإضاءة، لأن كل منهما معلول للنار مثلا، واضح؟ أو مترتب على ماذا؟ على وجود النار. هذا لا يعني أن بين نفس الحرارة والإضاءة يوجد ترتب وطولية فيما بينهما، بحيث أحدهما يترتب على الآخر. نعم هناك تقارن فيما بينهما في الوجود الخارجي، لكن مجرد التقارن في الوجود الخارجي هذا لا يعني أن أحدهما مؤثر في الآخر وأحدهما يكون مترتب على الآخر. بإمكان أن يكون كل منهما مستند من إلى علة ثالثة. إذن كيف نحكم بأن الحوادث الحاصلة الآن مترتبة على تلك الحركات الفلكية؟ فإذن معتقده مخطئ، يريد أن يقول، ولكنه لا يحكم بكفره. قال وغرضه من التعليل المذكور الإشارة إلى عدم ثبوت الربط العادي في محل كلامنا لعدم ثبوته بالحس ما ثابت بالحس كالحرارة الحاصلة بسبب النار هذا مثال لثبوته بالحس كالحرارة الحاصلة من النار الحاصلة بسبب النار والشمس وبرودة القمر هذه أمور حاصلة بالحس بينما فيما نحن فيه ليس الربط ربطا حسيا بحسب الفرض ولا بالعادة الدائمة ولا الغالبة ما حاصل هذا الربط بالعادة الدائمة ولا بالعادة الأكثرية اللي عبر عنها الشهيد لعدم العلم بتكرر الدفعات كثيرا هذه الحركات الفلكية حتى يحصل العلم أو الظن بماذا بهذا الربط فيما بينها وبين هذه الحوادث ثم على تقديره على تقدير حصول الربط فليس فيه دلالة على تأثير تلك الحركات في الحوادث فلعل الأمر بالعكس أو كلتاهما مستندتان إلى مؤثر ثالث فيكونان من المتلازمين في الوجود المعلولين لعلة ثالثة وبالجملة فمقتضى ما ورد من أنه تعالى أنه أبى الله تعالى أن يجري الأشياء إلا بأسبابها كون كل حادث مسببا كل حادث يحدث لابد أن يكون له شنو سبب وأما أن السبب هي الحركة الفلكية أو غير الحركة الفلكية فلم يثبت هذا مو ثابت ولذا عبر عنه شيء بأنه مخطئ ولم يثبت أيضا كونه مخالفا لضرورة الدين أيضا لا نحكم بكفره يعني لم يثبت أنه مخالف لضرورة الدين بل في بعض الأخبار ما يدل بظاهره على ثبوت التأثير المن للكواكب في الجملة مثل ما في الاحتجاج عن أبان بن تغلب في حديث اليماني الذي دخل على أبي عبد الله عليه السلام وسماه باسمه الذي لم يعلمه أحد وهو سعد فقال له يا سعد وما صناعتك قال أنا من أهل بيت ننظر في النجوم إلى أن قال عليه السلام ما اسم النجم الذي إذا طلع هاجة الإبل فقال ما أدري قال صدقت فقال ما اسم النجم الذي إذا طلع هاجة البقر قال لا أدري قال صدقت فقال ما اسم النجم الذي إذا طلع هاجة الكلاب قال لا أدري قال صدقت في قولك لا أدري فما زحل عندكم في النجوم كوكب المعروف زحل فقال سعد نجم نحس معروف أنه نجم نحس زحل فقال أبو عبد الله عليه السلام لا تقل هذا فإنه نجم أمير المؤمنين عليه السلام وهو نجم الأوصياء وهو النجم الثاقب الذي قال الله تعالى في كتابه إلى آخر الرواية وفي رواية المداين المروية عن الكافي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن الله خلق نجما في الفلك السابع فخلقه من ماء بارد وخلق سائر النجوم من ماء حار وهو نجم الأنبياء والأوصياء وهو نجم أمير المؤمنين يأمر بالخروج من الدنيا والزهد فيها ويأمر باستراش التراب وتوسد اللبن ولباس الخشن وأكل الجشب وما خلق الله نجما أقرب إلى الله منه المصنف يعلق على الرواية الأخيرة يقول والظاهر أن أمر النجم بما ذكر من المحاكم كناية عن اقتضائه لها يأمر باستراش الكذا ولبس الكذا والزهد في الدنيا يقول هذه كناية عن ماذا؟ عن أنه يقتضي ذلك إذن هذه الرواية التي تثبت تأثير بعض الكواكب في بعض الأشياء وذكر بعضهم بأنه إنما عبر عنه بأنه النجم نحس بهذه المناسبة لأنه يأمر بهذه الأمور من الواضح لأن أهل الدنيا يحبون هذه الأمور واضح يأمر بالزهد بالإعراض عن الدنيا بينما الإنسان لا مجروح بالدنيا ومجروح بلذات الدنيا فمن هنا سمي بماذا؟ لأنه نجم نحسين لأنه يقتضي هذه الأمور فإذا كان يقتضي هذه الأمور يكون نحس على أهل للذات وعلى أرباب الدنيا. فمن هنا سمي النجم نعس. يعني يقولون بأنه هذا ما ينافي كون النجم أمير المؤمنين سلام الله عليه، وفي نفس الوقت هو نجم نحس بعرف الناس لأنه يأمر بهذه الأمور التي هي مكروهة عند الناس عادة. على كل حال الروايات تثبت وجود تأثير في الجملة، أنه أكف التأثير في الجملة للحركات الفلكية، ما اسم النجم الذي إذا طلع حاجة الإبل، مو بمعنى أنها مهتر في أيدان الإبل، وإنما المقصود أنه جرت حكمة الله سبحانه وتعالى بأن يجري الأمور بأسبابها. واضح؟ فحينئذ حينما يطلع النجم المعين تهيج الإبل، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق لهذه الحادثة، لكن اقترض حكمته أن تقترن هاتان حادثتان، طلع نجم فتهيج الإبل، طلع نجم آخر تهيج البقر، وهكذا. الرابع يعني القسم الرابع في المقام أن يكون ربط الحركات بالحوادث من القبيل ربط الكاشف والمكشوف. أصلا ما في ربط لا بنحو العلية ولا بنحو التأثير، اختيار ما كل الحركات الفلكية، لا آلية اضطرارية ولا آلية اختيارية، حتى الرابط بنحو الربط العادي أيضا ما موجود، وإنما هي الربط بينهما كالربط الكاشف عن شنو؟ عن شيء مكشوف من دون وجود علاقة بينهما أصلا. مثلوا لذلك بالربط القائم بين حركات النبض وأفرض المرض الحاصل عند الإنسان. حركات النبض في الحقيقة ليست علة ولا مؤثرة في ذلك المرض، وإنما هي فقط صرف شنو؟ صرف كاشف، صرف علامة، صرف علامة على ماذا؟ على المرض الحاصل للإنسان بأسبابه الخاصة به. فالمرض له أسباب خاصة، هذا علامة على الحركة الفلكية في المقام. أيضا نقول بأنها علامة على حدوث الحادثة المعينة، والحادثة لها أسبابها الخاصة، لها حللها الخاصة، أي شيء كانت حللها. واضح؟ الحركة الفلكية علامة على حصول هذه الحادثة، فالربط هو من باب ربط الكاشف بالمكشوف. هذا الاحتمال الرابع. هذا الاحتمال الرابع لا أشكال في أن معتقده ليس كافرا كما سيأتي، وإن كان بعضهم يرغب من التكفير. أن يكون ربط الحركات بالحوادث من قبيل ربط الكاشف والمكشوف. قال شيخنا البهائي رحمه الله بعد كلامه المتقدم الظاهر في تكفير من قال بتأثير الكواكب أو مدخليتها، يعني كلام الشيخ البهائي الذي يظهر منه القول بتكفير من يقول بتأثير الكواكب أو لا متأثيرها، مدخليتها في التأثير يعني جزء العلة، بعد أن حكم بالكفر قال ما هذا لفظه. وإن قالوا أن استفالات تلك الأجرام وما يعرض لها من الأوضاع علامات على بعض حوادث هذا العالم مما يوجده الله سبحانه بقدرته وإرادته، كما أن حركات النبض واختلاف أوضاعه علامات يستدل بها الطبيب على ما يعرض للبدن من قرب الصحة واشتداد المرض ونحوه، وكما يستدل باختلاج بعض الأعضاء على بعض الأحوال المستقبلة، فهذا لا مانع منه ولا حرج في اعتقاده. ماكو مانع من أن نلتزم به وما يلزم منا أي محذور. قبل أنه أكو رابط، لكن هذا الرابط مو رابط عقلي، وإنما رابط شنو؟ رابط عادي. ما أقول كل رابط ماكو إنه علامة. شنو الرابط بين كذا وكذا؟ لا هذا لا تلاحظ هذا المثال، لا أفرض هذا المثال الثاني سابقا، يعني هذا المثال يأخذهم بحسب ظاهره مو بحسب الدقة العلمية. مثال الآخر يستدل باختلاج بعض الأعضاء على شيء حادثة شنو تحدث في المستقبل وعلامة، لعل الرواية السابقة ناظرة إلى هذا الشيء، إلى هذا القسم، نسم النجم الذي إذا طلع حادث الإبل علامة، مجرد علامة. طلوع النجم يكون علامة على حلول الوقت الذي تهيج فيه الإبل، الإبل لها وقت معين تهيج فيه، كل الحيوانات لها وقت معين تهيج فيه، يعني تطلب الأنثى فيه لها وقت معين، فصل معين، فهذا النجم يكون علامة على حلول هذا الفصل الحقيقي. واضح من هالقبيل؟ هذا أكو فرق بينه وبين السابق، هناك كفر رابط، غاية الأمر أنه مو رابط عقلي وإنما رابط عادي بينهما، هذا لا طلار كل رابط ماكو بينهما سوى أن هذه الحركة تكون علامة على ماذا؟ على تحقق الحادثة الفلانية، دليل، أسباب الدليل على تحقق الحادثة الفلانية، دليل؟ لا تلازم اتفاق، تلازم اتفاقي بهاي معنى مؤخر. بعضهم فسر القسم الثالث بالتلازم الاتفاقي، شايفين؟ غاية الأمر أنه تلازم اتفاقي بمعنى ها بس. قلنا بعضهم فسر القسم الثالث بالتلازم الاتفاقي، قال أن القسم الثالث هو التلازم الاتفاقي الموجود بينهما. غاية الأمر أنه مقصود أن التلازم الاتفاقي في قبال التلازم العقلي الموجود القائم بين الامرين. يقول لا، تلازم عقلي ما موجود، تلازم اتفاقي. وان كان هذا قد التلازم قد يكون دائمي، وان كان هذا التلازم قد يكون تلازم شنو دائمي، لكن هذا ما ينافي كونه تلازم اتفاقي، لان المقصود بالتلازم الاتفاقي هو التلازم غير العقلي، وهذا قد يكون دائميا. هكذا فسر القسم الثالث. على هذا التفسير هنا ما نقدر نقول التلازم الاتفاقي، طبعا بحسب تعبيرات الشيخ، الشيخ ما طارح مساله التلازم، وإنما الشيخ يقول أن الربط بربط الكاشف بالمكشوف. زين. وما روي في صحة علم النجوم وجواز تعلمه محمول على هذا المعنى. كل الروايات التي سيأتي المصنف يستعرضها الدالة على صحة علم النجوم وأنه له صحة بلا إشكال، وهذا هو أمر واقعي محمول على هذا المعنى. انتهى. ومما يظهر منه خروج هذا عن مورد طعن العلماء على المنجمين ما تقدم من قول العلامة رحمه الله. واضح العبارة؟ يقول من العبارات التي يظهر منها خروج هذا القسم عن مورد طعن العلماء على المنجمين قول العلامة المتقدم، قول العلامة رحمه الله إن المنجمين بين قائل بحياة الكواكب وكونها فاعلة مختارة، وبين من قال أنها موجبة. شلون يظهر منا خروج هذا القسم عن مورد طعن العلماء؟ لأنه قسم المنجمين إلى قسمين، ها مختارة وشنو يعني آلية اختيارية وآلية شنو سمناها اضطرارية. قسم المنجمين إلى هذين القسمين، وقال أن الطعن كله متوجه إلى هؤلاء المنجمين منقسمين إلى هذين القسمين، هذا معناه أن محل كلامنا خارج عن مورد طعن العلماء، هذا محل الشاهد. ويظهر من السيد أيضا، ويظهر ذلك من السيد يعني عد خروج هذا القسم عن مورد الطعن، حيث قال بعد إطالة الكلام في التشنيع عليهم ما هذا لفظه المحكي، يعني المصنف ما شافه إنما يحكي مطلعا واحد، قال وما فيهم أحد يذهب إلى أن الله تعالى أجر العادة بأن يفعل عند قرب بعضها من بعض أو بعده يفعل شنو أفعالا من غير أن يكون للكواكب بأنفسها تأثير في ذلك. يقول وما حد قال من المنجمين هذا القول، واضح؟ ما حد قال هذا القول. قال ومن ادعى منهم هذا المذهب الآن فهو قائل بخلاف ما ذهب إليه القدماء منهم يعني، ومتجمل بهذا المذهب عند أهل الإسلام. يجي يتجمل يعني ما يخرج نفسه عن الإسلام، فيريد يتجمل عند أهل الإسلام، ولا يقول كل منجمين القدماء لا يقولون بهذا المذهب، وإنما كلهم يذهبون إلى أنها مدبرة ومؤثرة في هذا العالم. فيظهر منا أنه شنو لا بأس به، أن هذا المعنى لا بأس به، أن جرت على الله سبحانه وتعالى أن يفعل الشيء الفلاني عند حدوث الحادث المعين. لا بلي منتحل بهذا المذهب عند متجمل، هنا أعتقد متجمل أصح، لكن ظاهر هذا بالنسبة لكلمات هؤلاء. لكن ظاهر المحكي عن ابن طاووس انكار السيد رحمه الله لذلك ايضا، يقول هاي عبارة السيد تدل على انه يقبل هذا القسم الرابع وانا لا بأس به، لكن ابن طاووس يحكي عن السيد المرتضى انه ينكر حتى هذا القسم الرابع، واضح؟ لكن المحكي عن ابن طاووس انكار السيد رحمه الله لذلك ايضا، حيث أنه بعدما ذكر أن للنجوم علامات ودلالات على الحادثات، هذا كلام ابن طاووس، لكن يجوز للقادر الحكيم تعالى أن يغيرها بالبر والصدقة والدعاء وغير ذلك من الأسباب، وجوز تعلم يعني ابن طاووس جوز تعلم علم النجوم والنظر فيه والعمل به إذا لم يعتقد أنها مؤثرة، وحمل أخبار النهي على ما إذا اعتقد أنها كذلك يعني أنها مؤثرة. بعد أن ذكر هذا كله أنكر على علم الهدى تحريم ذلك، قال أن هذا مو حرام، ليش حرم يا سيد المرتضى؟ ثم ذكر لتأييد ذلك أسماء جماعة من الشيعة كانوا عارفين به يعني بعلم النجوم. هو يظهر من النجوم أن سيد المرتضى ينكر حتى ماذا؟ حتى هذا المذهب الذي هو برأي ابن طاووس لا بأس به أن نجعله مجرد علامات ودلالات، لا مجرد علامات ودلالات. يقول المصنف في مقام التعليق: وما ذكره حق ابن طاووس، وما ذكره حق، إلا أن مجرد كون النجوم دلالات وعلامات لا يجدي مع عدم الإحاطة بتلك العلامات. واضح؟ عمدة إشكال المصنف على هذا القسم الرابع الأخير بعد أن حكم بأنه لا بأس به وأن ما اعتقده ليس كافر، إشكالة في الحكم بالحادثة المعينة عند حصول الحركة المعينة، أن هذا الحكم شلون يصير؟ على شنو مستندة؟ شنو دليله؟ يحتاج إلى دليل. واضح؟ والسر هو أن الإنسان غير محيط بتلك الحركات الفلكية، غير محيط بها. إذا كان غير محيط بها، غير محيط بمعارضاتها، قد تكون حركة فلكية لها معارض، لا يوجب حصول هذه الحادثة المعينة، لا بمعنى التأثير وإنما بمعنى علامة، لا يكون علامة عليها. إثبات هذه الحادثة باعتبار الحركة المعينة يقول هذا بلا دليل، فالحكم بها حكما قطعيا واضح يكون حكما شنو؟ مشكل جدا. بل من يحيط بتلك الحركات الفلكية يمكن أن يجعلها شنو؟ علامة. ثم يذكر المصنف أن الأخبار أيضا تشير إلى هذا المعنى، يعني الأخبار التي سينقلها المصنف إذا صحت تثبت أن للنجوم تأثير، أن للنجوم يمكن جعلها علامات ودلالات على حدوث حوادث معينة في هذا العالم، لكن هذا ليس مصيبا دائما. والروايات تعلل ذلك بأن الحركات الفلكية كان لها حساب متقن ومضبوط جدا، لكن برد الشمس على بعض الأنبياء السابقين وعلى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه تختلت هذه الحسابات، ولذا كثر الخطأ في علم النجوم. فلذلك يعبر الإمام في بعض الروايات بأن كثيره لا يدرك وقليله لا ينفع، أن علم النجوم علم صحيح حق، لكن كثيره لا يدرك وقليله لا ينفع. قال: إلا أن مجرد كون النجوم دلالات وعلامات لا يجدي مع عدم الإحاطة بتلك العلامات ومعارضاتها، والحكم مع عدم الإحاطة لا يكون قطعيا بل ولا شنو؟ ظنيا. الظن أيضا مثورة الظن على أنها علامة على الحادثة المعينة. والسيد علم الهدى إنما أنكر على المنجم أمرين: أحدهما اعتقاد التأثير، وقد اعترف به ابن طاووس، اعترف بأنه هذا ما يجوز ومورد طعن الروايات. والثاني أنكر شنو؟ غلبة الإصابة، أنكر غلبة الإصابة في أحكامهم كما تقدم منه ذلك في صدر المسألة. وهذا يقول المصنف أمر معلوم بعد فرض عدم الإحاطة بالعلامات ومعارضاتها. ولقد أجاد شيخنا البهائي أيضا حيث أنكر الأمرين، يعني أنكر التأثير وأنكر غلبة الإصابة، بعد كلامه المتقدم في إنكار التأثير والاعتراف بالإمارة والعلامة. قال: اعلم أن الأمور التي يحكم بها المنجمون من الحوادث الاستقبالية أصول بعضها مأخوذة من أصحاب الوحي سلام الله عليهم، وبعضها يدعون لها التجربة، وبعضها مفتن على أمور متشعبة لا تفي القوة البشرية بضبطها والإحاطة بها، كما يومي إليه قول الصادق عليه السلام: كثيره لا يدرك وقليله لا ينتج أو لا ينفع كما سيأتي. ولذلك وجد الاختلاف في كلامهم وتطرق الخطأ إلى بعض أحكامهم، ومن اتفق له الجري على الأصول الصحيحة صح كلامه وصدقت أحكامه لا محالة، كما نطق به الصادق عليه السلام. ولكن هذا أمر عزيز المنال لا يظفر به إلا القليل، والله الهادي إلى سواء السبيل. انتهى ما أفاده رحمه الله: أولا، من الاعتراف بعدم بطلان كون حركات الفلكية وعلامات واخرا من عدم النفع في علم النجوم الا مع الاحاطه. هذان الامران اللذان انكرهما السيد المرتضى نفسا ذكر الشيخ البهائي. واخرا من عدم النفع في علم النجوم الا مع الاحاطه التامه، وهو الذي صرح به الصادق عليه السلام في روايه هشام الاتيه كما سياتي بقوله ان اصل الحساب حق ولكن لا يعلم ذلك إلا من علم مواليد الخلق، ما يعلم ذلك كل أحد. ويدل أيضا على كل من الأمرين، شنو هن الأمرين؟ عدم صحة التأثير، اعتقاد التأثير، وعدم الإحاطة. موشي؟ لا، الأمرين ذن الأخيرين، عدم بطلان كون الحركات الفلكية عدا علامات ودلالات، وثانيا عدم النفع في علم النجوم، هذان الامران. اي عدم بطلان ان الاخبار تدل على صحة ان تكون الحركات الفلكية علامات اولا، وثانيا شنو؟ انها ليست ذات نفع كبير. تدل على ذا كل منهم الاخبار المتكثرة، فمما يدل على الاول، وهو شنو الاول كعبينة؟ وهو ثبوت الدلالة والعلامة في الجملة، مضافا الى ما تقدم من رواية سعد المنجم المحمولة بعد الصرف على أن ظاهرها الدالة على سببية طلوع الشمس كذا على كونه إمارة. أول رواية تقول تدل على أنها علامات، وأنه لا بأس باعتقاد أنها علامات، رواية هذه المتقدمة مثل النجم الذي إذا طلع هادث الإبل، يقول بعد صرفها عن ظاهرها الذي يقتضي تأثير طلوع النجم في هيجان الإبل، بعد أن نصرفها عن ظاهرها حينئذ نحملها على أن طلوع النجم يكون علامة على هيجان هذا الإبل، فتدل على ماذا؟ على صحة أن تكون هذه علامات. بعد الصرف المحمولة بعد الصرف عن ظاهرها الدال، الدال يعني صفة للظاهر، هذا الظاهر الدال على سببية طلوع الكواكب لهيجان الإبل والبقر والكلاب على كونه نصرفها لمن؟ على كونه إمارة وعلامة عليه. بعد هذا الخبر خبر آخر يدل، وهو شنو؟ المروي في الاحتجاج عن رواية الدهقان المنجم الذي استقبل أمير المؤمنين حين خروجه إلى النهروان فقال له عليه السلام يومك، فقال له أي قال للإمام عليه السلام يومك هذا يوم صعب، يوم صعب قد انقلب منه كوكب وانقدح من برجك النيران وليس لك الحرب بمكان. فقال عليه السلام أيها الدهقان المندح عن الآثار المحذر عن الأقدار، ثم سأله عن مسائل كثيرة من النجوم فاعترف الدهقان بجهلها إلى أن قال عليه السلام له أما قولك انقدح من برجك النيران فكان الواجب أن تحكم به لي لا علي. أكو حساب مضبوط لكن هذا التبه فيه أخذ بالعكس، يعني حق في الجملة، يعني رواية تقول على أنه حق في الجملة لكن هذا التبه فيه، تحكم به لي لا علي، أما نوره وضياؤه فعندي وأما حريقه ولهبه فذهب عني، فهذه مسألة عميقة تحسبها إن كنت حاسبا. وفي رواية أخرى أنه عليه السلام قال له احسبها إن كنت عالما بالأكوار والأدوار، يعني بالنجوم المقصود بهذا. وقال لو علمت هذا لعلمت أنك تحصي عقود القصب في هذه الأجمة، تحسب كم قصبك بهذا المستنقع والأجمة لو كنت عالم بالأدوار وكذا. وفي الرواية الآتية لعبد الرحمن بن سيابة قال هذا حساب إذا حسبه الرجل ووقف عليه عرف القصبة التي وسط الأجنة، يعني بالوسط يعرفها، وعدد ما عن يمينها وعدد ما عن يسارها وعدد ما خلفها وعدد ما أمامها حتى لا يخفى عليه شيء من قصد الأجنة. وفي البحار وجد في كتاب عتيق عن عطاء قال قيل لعلي بن أبي طالب عليه السلام هل كان للنجوم أصل؟ قال نعم، نبي من الأنبياء. قال له قومه إنا لا نؤمن بك حتى تعلمنا بدء الخلق، وأجالهم فأوحى الله عز وجل إلى غمامة فأمطرتهم واستنقع حول الجبل ماء صافيا، ثم أوحى الله إلى الشمس والقمر والنجوم أن تجري في الماء، ثم أوحى الله إلى ذلك النبي أن يرتقي هو وقومه إلى الجبل، فارتقوا الجبل فقاموا على الماء حتى عرفوا بدء الخلق وجالهم بمجار الشمس والقمر والنجوم وساعات الليل والنهار، وكان أحدهم يعرف متى يموت ومتى يمرض ومن ذا الذي يولد له ومن ذا الذي لا يولد له، وبقوا كذلك برهتان من دهرهم. ثم إن داود عليه السلام قاتلهم على الكفر، فأخرجوا إلى داود عليه السلام في القتال من لم يحضر أجله، واللي حضر أجله ضموا عندهم بالحواش، من لم يحضر أجله ومن حضر أجله خلفوه في بيوتهم، فكان يقتل من أصحاب داود ولا يقتل من هؤلاء أحد. فقال داود: ربي أقاتل على طاعتك ويقاتل هؤلاء على معصيتك، يقتل أصحابي ولا يقتل من هؤلاء أحد. فأوحى الله عز وجل إليه: إني علمتهم بدء الخلق وآجاله، وإنما أخرجوا إليك من لم يحضر أجله، ومن حضر أجله خلفوه في بيوتهم، ومن ثم يقتل من أصحابك ولا يقتل منهم أحد. قال داود عليه السلام: ربي على ماذا علمتهم؟ قال: على مجار الشمس والقمر والنجوم وساعات الليل والنهار. قال: فدعا الله عز وجل فحبس الشمس عليهم فزاد في النهار، واختلطت الزيادة في الليل والنهار، ولم يعرفوا قدر الزيادة فاختلط حسابهم. قال علي عليه السلام، تتمت الرواية: ومن ثم كره النظر بشنو؟ في علم النجوم، لأن الحسابات تكون مختلة. وفي البحار أيضا في باب الإسناد عن أبي عبد الله عليه السلام، هنكمل هذا المطلب ما بشيء إذا كوكس. وفي البحار أيضا عن الوافي عن الكافي بالإسناد عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سئل عن النجوم فقال: لا يعلمها إلا أهل بيت من العرب وأهل بيت من الهند. وفي الإسناد عن محمد بن سالم قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: قوم يقولون النجوم أصح من الرؤيا، وكان ذلك صحيحا حين لم يرد الشمس على يوشع بن نون وأمير المؤمنين عليه السلام، فلما رد الله الشمس عليهما ظل فيها علماء النجوم. وخبر يونس قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك، أخبرني عن علم النجوم ما هو؟ قال: علم من علوم الأنبياء. فقلت: كان علي بن أبي طالب عليه السلام يعلمه؟ قال: كان أعلم الناس به، كان أعلم الناس به. وخبر ريان ابن الصلت قال: حضر عند أبي الحسن الرضا عليه السلام الصباح بن نصر الهندي، وسأله عن علم النجوم، فقال: هو علم في أصله حق، وذكروا أن أول من تكلم به في النجوم إدريس عليه السلام، وكان ذو القرنين به ماهرا، وأصل هذا العلم من الله. وعن معلى بن خنيس قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن النجوم أحق هي؟ قال: نعم، إن الله بعث المشتري إلى الأرض في صورة رجل، فأتى رجلا من العجم فعلمه فلم يستكملوا ذلك، يعني ما تعلموا، فأتى بلد الهند فعلم رجلا منهم، فمن هناك صار علم النجوم. وقد قال قوم: هو من علم من علوم الأنبياء خصوا به لأسباب شتى، فلم يستدرك المنجمون الدقيق منها فشاب الحق بالكذب، إلى غير ذلك مما يدل على صحة علم النجوم في نفسه. وأما ما دل على كثرة الخطأ والغلط هذا نقرأ بالتسلاتي. وصلى الله على محمد.